بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الشبهة الثالثة: معطيات العلوم التجريبية. هذه تقريبا آخر شبهة يذكرها الشيخ، وهي من الشبهات الموجهة ضد المبدأ القائل بوجود إله وخالق للكون. هذه الشبهة كما قلنا بالأمس هي شبهة موجودة وذكرت قديما وموجودة لحد الآن ومستمرة، لأنها الشبهة هذه تصور النزاع المعروف بين معطيات العلم وبين معطيات الدين والوحي والسماء. وقد ألفت كتب كثيرة حول هذا النزاع الموجود بين العلم والدين، منها كتب أثبتت أنه يوجد تضاد بين العلم والدين، ومنها كتب دافعت وقالت بالانسجام بين العلم والدين، وأن العلم ليس إلا رافدا يؤدي إلى الإيمان بالدين وتثبيت الدين بالعكس. يعني مثلا كتب الله يتجلى في عصر العلم، هاي كتب قديمة قبل 30-40 سنة ألفت بهذا المجال، ألفت كتب كثيرة، لأنه كما قلت لكم أن هذه الهجمة اللي صارت على الدين ومعطيات الدين جاءت بعد الاكتشافات وبعد الإنجازات العلمية التي حصلت في الساحة الإنسانية تقريبا، يعني من بعد القرن 19 وفي بدايات القرن 20 إلى تقريبا يعني منتصف القرن 20، يعني بعد في 60s في 70s كان هناك إنجازات علمية تتواجد على الساحة الإنسانية كثيرة، ولذلك كانت هذه الشبهة تثار في كل الأوساط، الأوساط العلمية والأوساط الفكرية، فألفت الكتب في هذا المجال لحل النزاع والتضاد المدعى بين العلم والدين. فقوم أثبتوا هذا التضاد وقالوا أنه لكي ننطلق في مجال العلوم الطبيعية والاكتشافات لابد أن نضع الدين جانبا لأنه هو الذي يمنعنا من ذلك، وقوم دافعوا وقالوا لا، أن العلم يؤدي إلى الدين ويرشد إلى الدين ويثبت الدين. المهم، هذه من الشبهات التي تصب في هذا المجال وتعتبر أحد حلقات هذا النزاع الموجود بين العلم والدين، وهي شبهة معطيات العلوم التجريبية. نحن بعض الأديان ومنها الدين الإسلامي تكلم عن بعض ظواهر الطبيعة في القرآن، في السنة، الأنبياء على الأقل النبي الخاتم صلى الله عليه وآله جاء في الوحي المنزل عليه بعض الآيات التي تكلمت عن ظواهر الطبيعة، وهو أيضا تكلم يعني بروايات كثيرة عن بعض الظواهر الطبيعية والموجودة في العالم. المدعى أن العلوم الطبيعية والعلوم التجريبية أثبتت قضايا خلاف هذا الذي نزل به الوحي، وهذا الإثبات جاء نتيجة التجربة المباشرة التي وصل إليها العقل البشري، ولا يمكن التشكيك يعني بالنتائج التي نخرج بها من المختبر. هذه النتائج تعتبر حسية، تعتبر تجريبية، أثبتتها التجربة. فإذا نحن أمام خيارين، يعني إما أن يعني نصدق الدين ونرفض هذه العلوم وهذه المعطيات وهذه النتائج، وإما لا، أن نصدق هذه النتائج ونتيقن بها ونسير عليها ونترك معطيات الدين لأنها خالفت العقل وخالفت التجربة وخالفت معطيات العلم. إذا خيارين. يعني مثلا يعني من الشبهات أو معطيات العلم الحديث هذه القضية، هاتان القضيتان. القضية الأولى كما يذكر في الكتاب، يعني هي أمثلتها كثيرة طبعا ولكن يعني ما موجود في الكتاب، مثلا أثبت علم الكيمياء وهذا موجود أن الكون هذا الذي نعيش فيه ليس إلا كتلة من الطاقة. هذه الطاقة وهذه المادة موجودة منذ الأزل، يعني لا يوجد في هذا الكون إلا هذه الطاقة وهذه. حتى الإنسان هو بالحقيقة كتلة من الطاقة، يعني الإنسان لو حللناه لوجدناه فكتلة من الطاقة ومن المادة، ليس أكثر من ذلك يعني. وكل هذه الأفعال التي تصدر منه وكل هذه الآثار الموجودة في الإنسان كموجود من الموجودات هي في الحقيقة آثار الطاقة وآثار المادة. وهذه الطاقة والمادة في الحقيقة موجودة منذ الأزل، يعني هي هكذا، العالم هو هكذا منذ الأزل وسيبقى هكذا يتفاعل، يعني ناس تموت وناس تحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وهكذا تدور دورة المادة وتدور دورة الطاقة وتدور دورة الطبيعة. أنت يعني نحن سوف نموت ونكون ترابا، وهذا التراب أيضا من جديد يكون نباتا ويولد إنسان وإلى آخره. فليس في العالم يعني البحث الكيميائي في المختبر العلمي لم يثبت لنا شيئا خارج المادة وخارج الطاقة، وإنما أثبت أن هذا العالم بالحقيقة منذ أوله، يعني منذ أن وجد إذا صح التعبير، هو بالحقيقة هذه الطاقة. نعم آثار هذه المادة وآثار هذه الطاقة تختلف من وقت إلى آخر نتيجة التفاعلات الموجودة في هذه المادة. لعله بعض الأشياء الآن وجدت ما كانت موجودة في السابق، هذه مو خلقت يعني الله خلقها أو فد موجود خارج العالم خلقها، لا، وإنما جاءت نتيجة التطورات والتفاعلات الموجودة في الطاقة والمادة. هذا أثبتته الكيمياء، يعني الكيميائي العالم الكيميائي الذي قوله حجة في مجال الكيمياء قال أنا في المختبر لم أخرج بنتيجة إلى أن هذا العالم كتلة من المادة والطاقة. زين، إذا هذا معطيات العلوم الطبيعية والتجريبية. الدين يقول لا، الدين يقول ليس أصلكم من الطاقة والمادة، وإنما أنتم كنتم يعني غير موجودين، يعني من العدم. الله سبحانه وتعالى الخالق الإله الرب هو الذي خلقكم من العدم، هو الذي أبدع وجودكم، وسوف يعني يكون لكم زمان تنتهون فيه تهلكون فيه، ويبعثكم في عالم آخر يختلف عن هذا العالم، عالم فوق المادة. إذن معطيات العلوم التجريبية تتصادم مع معطيات الوحي ومعطيات الدين. هذه من الشبهات الموجودة الآن مطروحة، أنه إما تصدق بهذا أو تصدق بهذا أو تجد حلا لكي ينسجم هذان القولان، معطيات العلوم ومعطيات الدين. هذه شبهة. من الشبهات أيضا ما ثبت في علم الأحياء. أيضا هناك نظرية في علم الأحياء موجودة، يعني تذكر في كتب المدارس الأكاديمية، هي نظرية التوالد الذاتي. ها نظرية التوالد الذاتي تقول أن الإنسان وكل الكائنات الحية نشأت من مواد غير حية. يعني مثلا كمثال أتذكره يعني في الأحياء، هاي قطعة اللحم يضعونها على ساحل البحر مثلا ويجعلونها تتعفن، هاي قطعة اللحم تتعفن بعدين تتحول إلى ديدان، إلى ديدان صغيرة أو إلى حشرات صغيرة يعني تتوالد من نفس هذه قطعة اللحم المتعفنة. زين هذه الديدان كائنات حية، يعني مو أجزاء من اللحم يعني صغيرة، وإنما كائنات حية لها روح وتتحرك ولها خواص خاصة. فقالوا في ذلك الوقت يعني في أيام التجربة هذه قالوا بهذه النظرية، نظرية التوالد الذاتي، أن هذا العالم هو يتوالد ذاتا، يعني فالكائنات الحية الإنسان وغيره من الكائنات الحية التي لها روح ليس إلا أثرا من آثار المادة، من آثار الكائنات غير الحية. فهناك تجارب يعني في هذا المجال، فقالوا أن الإنسان أصله كائن غير حي، يعني أصله من المادة، مع أن الدين والوحي يقرر غير ذلك. الدين والوحي يقول لا، أن الإنسان فيه بعدان، فيه بعد مادي وفيه بعد روحي، وهذا البعد الروحي يعني ليس هو البعد المادي، وهذا الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى على هذه الهيئة، لم يأتي الإنسان من تفاعل مادي صرف، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، وهذا خليفة الله أصلا. الدين يقول أن هذا خليفة الله في الأرض، هذا المخلوق ليس يعني بهذا المستوى الوضيع من أنه نتج من المادة أو نتج من تفاعل كيميائي محض. فهذه بعض يعني هاي مثالين، بعض معطيات العلوم التجريبية التي تصادمت مع معطيات الدين ومعطيات الوحي. شبهة تذكر في هذا المجال. الشيخ هنا يذكر أجوبة يعني مبسطة وأولية حول هذه الشبهات. طبعا هذه يعني الشبهات وهذه يعني وأجوبتها موجودة أيضا في كتب أخرى يعني أوسع من هذا الكتاب، ولكن نحن لا يعني نطيل الكلام بهذا يعني أكثر من هذا المستوى الموجود في الكتاب. هذه طبعا بعض الحواشي شاردها الشيخ في الدرس القادم. يعني كتابه يعني الشيخ عنده كتب كثيرة مؤلفة في هذا المجال، ولكن كتاب تعليم الفلسفة المنهج الجديد في تعليم الفلسفة موجودة في هذه الشبهات وأكثر تفصيلا من هذا الكتاب. الجواب الأول الذي يذكره عن هذه الشبهة يقول: أنتم المعطيات العلوم التجريبية موضوعها المادة. يعني العلوم التجريبية ما هو موضوعها؟ موضوعها المادة. تأتي إلى المادة، تحلل المادة، تختبر المادة، تضع المادة في المختبر، تعالج المادة وتخرج بنتائج وتخرج باكتشافات. فأنتم كل يعني بحثكم وكل هذه القضايا التي تذكرونها تدور حول المادة، ولكننا نحن الإلهيون، نحن الذين ندعي وجود إله، نتكلم عن إله وعن موجود فوق المادة. احنا اذا كنا نتكلم عن موجود مادي، مثلا موجود مادي أليف، انتم تقولون ان هذا الموجود المادي أليف غير موجود، ونحن نقول ان هذا الموجود المادي أليف موجود. يعني نزاع بيننا داخل مستوى المادة وداخل إطار المادة. فممكن أنه تأتون بدليل تثبتون أو تنفون هذا الموجود المادي اللي هو أليف أو باء. ممكن أن يعني يحصل نحن طرف في النزاع وأنتم طرف في النزاع، ويمكن أن يثبت مدعاتهم وينفى مدعانا في إطار المادة. ولكن نحن الإلهيون نتكلم عن موجود فوق المادة. هذا مدعانا، أن هناك موجود فوق المادة أثبته العقل وأثبتته البراهين العقلية. فلا يمكن لكم أنتم أن تنفون هذا الموجود بواسطة التجارب المادية وواسطة العلوم الطبيعية، لأن هذه العلوم دائرتها المادة وإطارها المادة. فأنتم يعني هو المنهج لو كانت قضيتنا بلسان آخر، قضيتنا تدور داخل المختبر. تقولون أن الحامض الكيميائي كذا، ونحن نقول أن الحامض الكيميائي كذا مواصفاته، لكان هذا الكلام صحيح. كل يأتي بدليله وبالأخير نعرف النتيجة الصحيحة. ولكن أنتم تتكلمون في عالم وفي مستوى، ونحن نتكلم في عالم وفي مستوى آخر من الفكر. نحن نقول أن هناك موجود غير مادي، وأنتم تقولون أن المادة هكذا خصائصها وهذا الموجود غير مادي غير موجود. أدلتكم وأدواتكم هاي المهمة هنا. المنهج الذي تتبعوه هو منهج مادي ينفعكم في العلوم المادية، وهذا المنهج وهذه الأدوات لا تنفع في العلوم غير المادية، أو تنفع في إثبات أو نفي موجود فوق المادة. لا بد إذا تريدون أن تدخلوا ذلك المجال، مجال ما بعد الطبيعة، مجال ما فوق المادة، لا بد أن تأتون بمنهج غير المنهج الموجود في المختبر، غير الطرق الاستدلال الموجودة في عالم المادة لكي تثبتوا هذا الموجود أو تنفوه، مع أنكم ليس لديكم هؤلاء إلا المنهج المادي، إلا المعطيات العلوم المادية. وهذا بالحقيقة يده قاصرة، هذا المنهج يده قاصرة عن أن يتكلم في عالم ما بعد المادة وعالم ما بعد الطبيعة. زين، هذا فد جواب. الجواب الآخر يقول: سلمنا معكم أن الطاقة والمادة ثابتة، ثابتة منذ الأزل إلى الأبد. هذه الطاقة والمادة ثابتة كما هي الآن، يعني وتتفاعل وتنتج هذه الآثار، تخلق هذه المخلوقات من دون الاحتياج إلى إله، أنتم تقولون. ولكن وإن سلمنا بثبات المادة والطاقة، ولكن من قال لكم أن هذه المادة والطاقة وثباتها وبقاؤها لا يحتاج إلى إله؟ من قال لكم ذلك؟ هذه الطاقة وهذه المادة ممكنة، يعني نثبت لكم أن المادة الموجودة التي تكون العالم ممكنة، يعني ممكنة محتاجة إلى علة. لماذا؟ لأنها متغيرة، المادة متغيرة، هذا لا يشك فيه أحد. المادة تتغير في كل يوم وفي كل لحظة وتتفاعل، وهناك قاعدة عقلية يعني إن شاء الله ثابتة في موضعها، كل متغير حادث، يعني ليس بقديم، كل متغير حادث، فإذا هذه المادة وهذه الطاقة حادثة. حادثة ما معنى حادثة؟ أنها ليست قديمة، يعني ليست من الأزل موجودة، وإنما حدثت، كانت ممكنة وحدثت. فما دامت هذه المادة والطاقة ما يخالف، ثابتة باقية هي التي تتفاعل، هذا نسلم به معكم، ولكنها لا يمكن أن ننفي أنها محتاجة إلى موجد، محتاجة إلى صانع صنعها، لأنها حادثة، لأنها متغيرة. فبالعكس ثبات المادة وبقائها بالعكس هو الذي يدلنا على أن هناك إله يصنع ويدبر ويثبت هذه المادة ويبقيها، وإلا لو لم يكن هناك إله لفنيت هذه المادة ولا انتفت، لأنها حادثة. فإذا ذهبت علتها، إذا ذهب موجدها، سوف تنتفي هذه المادة الحادثة الممكنة، ولكننا نجدها باقية ثابتة كما تقولون أنتم بواسطة العلوم التجريبية. فإذا هذا الخالق الذي خلقها والصانع الذي صنعها موجود، لأن أثره الممكن يعني معلوله موجود، فإذا العلة التي هي فوق المادة أيضا موجودة. بعبارة أخرى يقول الشيخ، هذا خلوه نطبقه بالعبارة بعدين لأنه ما يستحق يعني أن نشرحه وحده. الجواب الآخر الذي يذكره هنا أن فرضية وجود ثبات المادة والطاقة، وهي المنشأ لأصل هذا الخلق، وأن هذا الخلق بالحقيقة جميع بجميع آثاره ليس إلا هو تطورا من تطورات المادة والطاقة. أولا هذه فرضية، يعني فرضية علمية لم يقم عليها دليل قطعي وجزمي. ثم الشيخ هنا يقول نحن بالحقيقة لا ننفي أن يكون هناك علاقات بين المخلوقات. الآن أنت أكو علاقة بينك وبين النبات أو لا توجد علاقة؟ توجد علاقة بينك وبين النبات، ما هي؟ هذا النبات مؤثر فيك، لأنه النبات له خواص، أنت تأكل التفاحة، تأكل الأكل الفلاني، تأكل النبات الفلاني، فيؤثر فيك، يبني جسمك، لعله بعض النباتات تؤثر حتى في المزاج مال الإنسان مثلا. بعض الحيوانات أيضا لها علاقة بك، تشرب حليبها، تأكل جبنها مثلا، وهكذا. فإذا نحن لا ننفي في النظرة الإلهية والدينية، نحن لا ننفي وجود علاقات بين المخلوقات، وهذه المخلوقات بعضها يعد بعضا، شوفوا يعني بعضها يكون علة معدة إلى بعض آخر، الأب والأم يأكلان من الطعام من الأرض من إلى آخره، فيتكون هذه المادة التي تكون الإنسان، ثم الأم تأكل أثناء الحمل، المهم إلى أن يتواجد هذا الإنسان. هذا الإنسان الذي وجد الآن الذي ولده، هذا صحيح كثير من العوامل أثرت فيه، أكل أمه، أكل أباه أثر فيه، وهكذا، وهذا لا ننفيه نحن، ولكن هذا لا يدلنا ولا ينتج أن هذا الإنسان هو وليد هذه المواد. هاي النتيجة الخاطئة. هؤلاء البحث الطبيعي هذا رأوا هناك علاقات بين المخلوقات، علاقات كثيرة بين الحيوان والإنسان، بين النبات والحيوان، بين النبات والإنسان. فمن هذه العلاقات ماذا استنتجوا؟ استنتجوا أن الإنسان ابن الطبيعة. هاي النتيجة النهائية، الإنسان ابن الطبيعة، ابن هذه التفاعلات. نحن في الجواب الرابع ماذا نقول؟ نقول نحن أولا لا ننكر هذه العلاقات التي اكتشفها العلم الطبيعي، أن هناك علاقات تربط بين هذه المخلوقات وبعضها يؤثر في بعض آخر، ولكن الإنسان ليس نتيجة هذه التفاعلات، ليس نتيجة 100% محضة لهذه العلاقات والتفاعلات، بل هذه العلاقات علل معدة، يعني كما تقدم في العلة المعدة والعلة الموجدة التي يعني أخذناها في الدروس السابقة. نعم الأب والأم وأكل النبات وأكل الحيوان وتنفس الهواء، هذه علل معدة تعد لوجود هذا الإنسان، ولكن الموجد ليس هذه العلل المعدة، وإنما الموجد هو الله سبحانه وتعالى، هو العلة الفاعلية التي تقف على رأس العلل. نعم في عالم المادة، نحن أيضا في الفكر الديني أيضا الأنبياء تكلموا أصلا بهذا قبل العلوم الطبيعية، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وآله عندما يقول في أكل الشبهة، إنه أكل الشبهة يعني أكل الحرام، أكل مال الحرام يؤثر في ذريتك، يؤثر في كذا، ماذا يعني ذلك؟ مال الحرام مثلا هذه الشجرة مقصوبة، هذه مثلا الأكل مقصوب، الأكل مسروق ويأكله الإنسان ويعلم أنه حرام، هذا له تأثير في ذريته أو ليس له تأثير؟ أكيد له تأثير. الأحاديث والسنة والفكر الديني تكلم بشكل أو بآخر عن هذه العلاقات، ولكن لم يعني يستنتج منها أن الإنسان ابن من؟ ابن هذه التفاعلات وابن هذه العلاقات، بل يبقى الإنسان مخلوقا لله سبحانه وتعالى، وإن احتاج في عالم المادة والطبيعة هذه الأمور. هؤلاء هكذا استنتجوا، جاءوا إلى المختبر، رأوا التفاعلات، رأوا نطفة الإنسان من تتكون، رأوا بويضة المرأة من تتكون، هذه المواد التي كونتها جاءت من؟ جاءت من الأرض، جاءت من النباتات، جاءت من الحيوانات، جاءت من الموجودات الأخرى، من الهواء، من الأكل الذي يأكله الإنسان. إذن هذه كلها أثرت وصنعت النطفة والبيضة، وهذه صار تخصيب وخرج الإنسان. إذن الإنسان ابن كل هذه التفاعلات، هذا العالم جاي يتفاعل وحده. هذه النتيجة احنا نرفضها، نقول نعم هناك علاقات بين الوجودات المادية ولكنها علاقات إعدادية، هذا المصطلح الفلسفي، علاقات إعدادية مو علاقات موجدة. الأب والأم مو هما يعني تفاعلهما والمواد يعني الموجودة فيهما تفاعلت وأخرجت الإنسان، وإنما موادهما وكل وجودهما هما علل معدة وطرق معدة، وأوصلت الوجود الذي أفاضه الله سبحانه وتعالى خالق الكون إلى هذا الإنسان الذي ولد من هذين الإنسانين. فإذا غاية ما تثبته العلوم الطبيعية والعلوم التجريبية هو وجود العلاقات، أما نفي الإله ونفي الخالق ونفي الصانع فهذا لا تمتد إليه يد العلوم الطبيعية، هي قاصرة عن ذلك. من الشبهات في هذا المجال صفحة 114 أن الإيمان بوجود الخالق للكون والإنسان لا يتلائم مع بعض منجزات العلوم الحديثة ومعطياتها، فمثلا أثبت في علم الكيمياء بقاء كمية المادة والطاقة وثباتها دائما، ومن هنا فلا يمكن لأي حادث أن يوجد من العدم، كل احنا يعني المادة قديمة بعد صيد، ولا يمكن لأي موجود أن يعرض له العدم بالمرة. لماذا؟ أنت الإنسان عندما يموت أين يذهب؟ إلى الأرض، صحيح؟ يفنى أو لا يفنى؟ لا يفنى، لا يفنى، لا ذراتك ترجع إلى الأرض، صحيح؟ هذا مادي ترجع لا تفنى، ومن جديد تكون هذه الذرات. ماذا تكون؟ تكون شيئا آخر، تكون إنسانا آخر، تكون حيوان آخر، تكون شجرة أخرى، فتدور يعني هذه أنت يعني هذه الذرات تدور في عالم الطبيعة، فلا يفنى أحد ولا يموت أحد. يعني مو إحنا هم لا يؤمنون بشيء فوق المادة، هذه المادة وحدها موجودة، فذراتك مرة تصير إنسان، مرة تصير حيوان، مرة تصير جزء من شجرة، مرة تصير جزء من جدار، مرة تصير جزء من حديدة، وهكذا. فلا يوجد شيء من العدم ولا يؤول شيء إلى العدم، هذه دورة ثابتة، ولا يمكن لأي موجود أن يعرض له العدم بالمرة، مع أن المؤمنين بالله يعني الأديان يؤمنون بأن الله قد أوجد مخلوقاته من العدم. زين هذا فد. وكذلك ثبت في علم الأحياء أن الكائنات الحية نشأت من موجودات غير حية، هذه نظرية التوالد الذاتي يعني مذكورة فيه، وتطورت بالتدريج إلى أن كان الإنسان. طبعا تأتي أيضا هنا نظرية داروين يعني في هذا المجال، نظرية أصل الأنواع وتطور الأنواع، اللي يقول أن أصل الإنسان يعود إلى القرد يعني وإلى القردة العليا، وهذه القردة العليا يعني سلالة القردة العليا الموجودة قبل ملايين السنين، آلاف السنين، مليارات السنين، ما أدري، هذه السلالة تطورت نتيجة التفاعل الموجود، هذه المادة تسير نحو التطور دائما وتفاعلاتها بتطور، فنتيجة التطور وصل يعني سلالة القردة العليا وصلت إلى هذا الإنسان الموجود حاليا، نظرية معروفة، نظرية أصل الأنواع وتطور الأنواع لداروين، من أشهر النظريات الموجودة في العلوم الطبيعية وفي أصل تكون المخلوقات جميعا مو فقط الإنسان. بالمناسبة هو يعتقد مثلا أن الزرافة أصلها كذا، أن السمكة مثلا أصلها يرجع إلى مخلوق من المخلوقات، كل هذه المخلوقات أصلها ليس هذا الأصل، وإنما أصلها مخلوقات أخرى، ولكن نتيجة التطور والتفاعل الموجود في الطبيعة وصلت إلى هذا الكمال. الآن إنسان مفكر، إنسان مكتشف، إنسان يعني عنده قوة الفكر، مع أن القردة العليا قبل آلاف السنين لم يكن لديها هذه القوة، هذا جاء نتيجة التطور في التفاعلات المادية، نظرية داروين، وتطورت بالتدريج إلى أن كان الإنسان نتيجة لهذا الارتقاء والتطور. زين هذا داروين يقول هكذا، مع أن المؤمنين بالله يعتقدون بأن الله خلق كل موجود بصورة مستقلة، مو الإنسان نتيجة تطور الحيوانات. يعني الإنسان هو الله خلق إنسان من أول مرة، والقرد أصلا موجود آخر ومخلوق آخر خلقه الإنسان بشكل مستقل. هذا ما تقوله الأديان. نظرية داروين تقول التطور يحصل في النوع، يعني النوع القردة نوع صحيح، نوع من الأنواع، والبقر نوع من الأنواع. نظرية داروين تقول النوع ينتقل إلى نوع آخر، يعني القردة أصبحت إنسان بعد ملايين السنين أو مليارات السنين، هذا انقلب النوع، يعني انقلبت الماهية، انقلبت الحقيقة نتيجة التطور. فالإنسان نتيجة ذاك الحيوان، الزرافة مثلا نتيجة حيوان آخر كان قبل مليارات السنين، وبالتطور انتقل إلى هذا النوع الجديد اللي هو الزرافة مثلا، وهكذا. فهو يفترض داروين، وهذه النظرية تقوم على أن الطفرة تصير بالنوع، يعني النوع يكون نوعا آخر فتتطور الكائنات. زين، نتيجة مع أن المؤمنين بالله يعتقدون بأن الله خلق كل موجود بصورة مستقلة. وفي الجواب عن هذه الشبهة نقول أولا أن مبدأ بقاء المادة والطاقة مبدأ علمي تجريبي صحيح، هذا إنما يعتمد عليه في الظواهر الخاضعة للتجربة، يعني في المختبر، ولا يمكن أن يعالج قضية فلسفية. إحنا وجود إله خارج المادة، وجود إله مجرد، هذه قضية فلسفية لا يمكن أن تقع وين، يعني تأتي بالأدوات المادية والاستدلال المادي لتستدل على هذه القضية، ولا يمكن أن يعالج قضية فلسفية وهي هل أن المادة أو الطاقة أزلية وأبدية أم لا. هذه قضية فوق المادة، يعني بقاؤها أزليتها، يعني مو نفس المادة. ثانيا أن بقاء كمية المادة والطاقة وثباتها سلمنا أن المادة باقية وثابتة، ولكن هذا لا يعني عدم الاحتياج للخالق، بل كلما طال عمر الكون احتاج أكثر لخالق، لأن الكون ممكن هذا، وذلك لأن الملاك والسبب في احتياج المعلول للعلة هو الإمكان كما تقدم. الممكن يحتاج إلى علة، وهذا الكون ممكن، يعني هذا عالم المادي أكيد ممكن لأنه متغير وكل متغير حادث، فهو ممكن هو الإمكان والفقر الذاتي للمعلول للحدوث والتحديث الزماني. يعني ما دام هذا العالم فقير فقير بالذات، معلول يعني لموجود آخر أعلى منه، فإذن هو يحتاج إليه دائما وإن كان ثابتا ودائما، يعني هذا المادة والطاقة الموجودة في هذا العالم. وبعبارة أخرى، هذه أوضح العبارة فلسفية أيضا، أن المادة والطاقة موجودات في العالم، ولكنهما شنو، تمثلان العلة المادية للكون للعلة الفاعلية له. تعلمون أن العلة تنقسم إلى أربع أقسام: العلة الفاعلية والعلة المادية والعلة الغائية والعلة الصورية. الكرسي الآن فيه علة فاعلية هو النجار، علة مادية هي مادة الخشب، المادة الأولية التي صنع منها الكرسي، علة صورية هيئته التي تكون عليها، يعني على شكلها لكي يصلح للجلوس، هذه الهيئة يسمونها علة صورية، وعلة غائية هي الجلوس. لماذا صنع الكرسي؟ فيه علة غائية، لأنه يجلس عليه. فإذا هناك أربع علل تجتمع لكي تكون الموجود: الخشب علة مادية، والنجار ماذا؟ علة فاعلية. هنا نقول أن المادة والطاقة موجودات في العالم، ولكنهما يمثلان العلة المادية. خب، وجدت الطاقة والمادة، جيد، وإذا وجدت الطاقة والمادة، من الذي يخلق؟ من الذي يصنع هذه المادة إنسان؟ من الذي يصنع هذه المادة خشب؟ من الذي يصنع هذه المادة حيوان؟ أكو تقسيمات الآن موجودة في هذا العالم المادي، وكلها تدل على الحكمة. فإن قلت أن هي المادة التي تصنع نفسها، يأتي محاذير أخرى إن شاء الله نذكرها في الدروس اللاحقة، فنقول أن لا، المادة ليس التي هي تصنع نفسها، لأنها هي علة مادية لا يمكن أن تكون في نفس الوقت علة مادية وعلة فاعلية، فلا بد أن يكون هناك علة فاعلية غير هذه العلة المادية. وبعبارة أخرى، أن المادة والطاقة تمثلان العلة المادية للكون للعلة الفاعلية للكون، وهما بنفسهما المادة والطاقة محتاجات للعلة الفاعلية أيضا. زين، ثالثا، أن كمية المادة والطاقة وثباتها المدعى في العلوم التجريبية لا يستلزم أن ننفي ظهور الظواهر الجديدة أو زيادتها، ونقيصتها. وأما هذه الظواهر أمثال الروح والحياة والشعور والإرادة وغيرها ليست من هذا من قبيل الطاقة والمادة، هذا يعني نقبل، احنا لم نذكره في الشرح يعني لأنه يعني ليس مهما، المهم هو الرابع والأول. هذا ماذا يقول هنا؟ يقول أن الروح يعني هذه الظواهر الروح والحياة والشعور ليست من قبيل المادة والطاقة. يعني هذه أصل موضوع نأخذه هنا، أننا نتكلم عن أشياء مجردة موجودة في هذا العالم، مثل من الروح، الشعور، الحياة، الإرادة، الحب، هذه أشياء ليست مادية. يعني أنت مثلا مرة هذا القفل الموجود في الباب جزء من جزء من الباب، ومرة أنت جزء من عائلة، صحيح؟ أنت تشعر بشعور بارتباط مع العائلة يختلف عن الشعور هو ليس لديه شعور. يعني لو سلمنا أنت تحب أباك، تحب الأم، تحب أخاك، تحب يعني جيرانك، أكو أشياء موجودة كجزء أنت من العائلة أو المجتمع. أما هذا الجزء القفل الموجود في الباب لا، ليس لديه هذه الأمور لأنه مادي محض. وهذا يدلنا على أن هناك بعد موجود في الإنسان فوق المادة وغير المادة. فنحن نتكلم عن هذه الظواهر التي هي ليست لا مادة ولا طاقة، اللي هي مثل الروح والشعور والحياة والإرادة والحب وغيرها. وأما هذه الظواهر أمثال الروح والحياة والشعور والإرادة وغيرها ليست من قبيل المادة والطاقة، هذا لازم نثبته لتكون زيادتها أو نقصانها منافية لمبدأ بقاء المادة والطاقة. يعني باعتبار أنه شو يقولون؟ يقولون هاي الروح وجدت الآن، ولد إنسان، هذه الإرادة وجدت، هذا الخير وجد، عفوا هذه الحياة وجدت، وهذا منافي لمن؟ منافي لثبات ودوام الطاقة والمادة. احنا شو نقولهم؟ نقولهم أصلا هي مو من عالم المادة والطاقة، حتى أنتم تعتبرون وجود الروح ووجود الحياة ووجود الشعور نقضا لمن؟ نقضا لقوانين المادة والطاقة. الجواب الرابع هذا كنا أن فرضية التطور، تطور الأنواع بالإضافة لعدم اكتسابها الاعتبار والقيمة العلمية الكافية، وهذا فعلا موجود، يعني هذه النظرية حقيقة لحد الآن لم تكتسب القيمة العلمية الكافية الجزمية، وإنما هناك عليها دراسات ونقوص كثيرة وقد رفضها الكثير من العلماء الكبار. مع ذلك هي ما مكتسب القيمة العلمية الحقيقية، ولكن لو قلنا أن هذه نظرية موجودة فإنها لا تعارض الإيمان بالله، وأكثر ما تفرضه هذه الفرضية هو إثبات نوع من العلية الإعدادية بين الكائنات الحية، صحيح، يعني من العلاقات الموجودة بين الكائنات الحية بعضها يؤثر ببعض، هذا تفرضه هذه الفرضية، هذا صحيح لا شك فيه، ولكن لا تنفي علاقتها، يعني علاقة الكائنات الحية بالله الموجود. والشاهد على ذلك أن الكثير من أنصار هذه الفرضية مؤمنون بإله خالق للكون والإنسان. يعني إحنا وإن وجدت علاقات، ولكن هذا لا ينفي أن الله الموجد النهائي هو موجود، لا، الله موجود، على هذه العلاقات أيضا موجودة الأمور المادية بعضها يؤثر ببعضين، وإلا لو لم يكن هكذا لصار هذا العالم كله مجردات. يعني لو أنت الله يريد أن يخلقك بالعالم المادي، هذا تكلمنا عنه، يعني العالم التزاحم، يريد أن يخلقك في هذا العالم، هذا العالم تحتاج بجسم، تحتاج بقوة، تحتاج بأكل، تحتاج بشراب، تحتاج 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 وهكذا. فإذا هذا العالم كله مؤثر فيك، أكيد مؤثر فيك، ولكن هذا لا يعني لا ينتج أو لا يقرر أنك ولدت من هذه التفاعلات ووجدت 100% من هذه التفاعلات مع احتياجك لهذه التفاعلات وهذه العلاقات. فإذا محصل النتيجة أن هذه الشبهات التي يعني أثيرت بين معطيات العلوم التجريبية الطبيعية وبين معطيات الوحي والدين الإلهي يمكن أن يجاب عنها مع الحفاظ على قيمة الدين وعلى حقيقة الدين الذي الذي يعني ندعيه في قبال النظرة المادية للكون. والحمد لله رب العالمين.